بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على صيام رمضان، وأعنا على قيام رمضان، واجعلنا فيه من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم على مائدة شهر الصيام. وقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والتسليم أن يبشر أصحابه برمضان، فمن أقواله صلى الله عليه وسلم: جاءكم رمضان شهر فرض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد مردة الشيطان، فيه ليلة من حرمها فقد حرم، قال: فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نهنئكم ونبشركم بهذا الشهر المبارك، أسأل الله عز وجل أن يجعله سرورا وفرحة على قلوب الموحدين، اللهم أمين. يأتي رمضان هذا العام وأمة الإسلام تعاني ما تعاني، بيوت كثيرة في أمة الإسلام تستقبل رمضان والقلوب ملأى بالأحزان، دماء سالت، هناك مصابون، وهناك من هم الآن خلف الأسوار. ويأتي الشهر الكريم كمنحة، منحة تدخل على قلوب الموحدين والموحدات بالصبر. فيا من فقدت ولدا، ويا من فقدت زوجا، ويا من فقدت أخا أو أختا، رمضان منحة جاء ليعلمنا الصبر. فأسأل الله تعالى أن يجعل رمضان هذا العام فرحة لهذه القلوب وسعادة لتلك النفوس. يأتي رمضان ليعلم الأمة تزكية النفوس، على كل مسلم ومسلمة أن يراجع نفسه على مائدة رمضان، يراجع ما مضى، إن كان هناك تقصير فعليك أن تنوي التوبة النصوح مع بداية رمضان، واعلم أن ربك يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إن كنت مظلوما فثق، لأن دعوة المظلوم لا ترد، فالجأ إلى ربك واسدع إليه. إن كنت ظالما فتب إلى ربك عز وجل فهو غفور رحيم. وقد قسم القرآن العباد إلى قسمين، تائب وظالم. قال عز المقائل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالآية قسمت العباد إلى قسمين، إلى تائب وظالم. فالتوبة هي عمل العمر، لذا كان من هديه صلى الله عليه وآله أنه يستغفر في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة. هذا حاله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقد قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جعل الله تعالى لهذه الأمة أمانين، الأول الرسول عليه الصلاة والسلام، والثاني الاستغفار. أما وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام فقد ذهب أمان، وبقي للأمة أمان وهو الاستغفار. فما أحوجنا جميعا أن نكثر من الاستغفار وأن نتوب إلى ربنا عز وجل. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فأسأل الله تعالى أن يكون رمضان هذا العام فتحا على المسلمين وعزة للمسلمين ورفعا للظلم عن المظلومين وردا للظالمين عن ظلمهم وتأليفا لأمة الإسلام وجمعا للكلمة ووحدة للصف. اللهم أمين. هذه مقدمة لا بد منها مع بداية رمضان، من باب أن نزف البشارة لإخواننا بهذه المنحة العظيمة وهذا الشهر الكريم رمضان. اخترنا لكم على مائدة هذا الشهر الكريم كتابا موسوما باسم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في صحيح الحديث النبوي. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين في صحيح الحديث النبوي للشيخ الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. والكتاب عنوانه ينبئ عما بداخله. الشيخ رحمه الله تعالى جمع في هذا الكتاب الماتع القصص الذي دار بين الصحابة وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر في الكتاب إلا ما صح، فلن تجد في هذا الكتاب حديثا ضعيفا أو سقيما أو موضوعا أو مكذوبا. فتعالوا بنا إخوتان لنعيش على مائدة رمضان هذا العام، العام 1435 من الهجرة، مع رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه الغر الميامين في القصص الذي دار بين النبي وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ومن المعلوم إخوتان أن القصص بكسر القاف أو تفتح القصص جمع واحده قصة. طب في لغة العرب إيه معنى القصة؟ تطلق القصة في لغة العرب على الأخبار المروية والأنباء المحكية، هي عبارة عن حدث يتكون من عناصر وأحداث تنتهي بغاية أو مقصد أو هدف. وأنت إذا قرأت القرآن الكريم رأيت هذا المعنى في آيات القرآن، في قول أم موسى عليها السلام لأخت موسى وقالت لأخته قصيه. إيه معنى قصيه؟ تتبع الأثر حتى تصل إلى غاية معينة، الغاية أن تعرفي أين يذهب موسى عليه السلام. وإني على أخيك، قال تعالى فاقصص القصص، أي أخبار الأنبياء والمرسلين الأمة السابقة من أجل العبرة والاتعاظ في أحداث مسلسلة تنتهي بهدف أو بغاية. خلي بالنا يا جماعة أن أصدق القصص قصص القرآن الكريم، وأحسن من قصص يليه في المرتبة قصص النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حق كله، حق كله، أحداث وقعت يخبر بها الرب جل جلاله في كتابه كما وقعت بأحداثها. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بصدق عما حدث، لا كالقصص الخيالي خيال العلمي أو قصص الأساطير عن الفرس والرومان، أبدا، هذه كلها أكاذيب وأخلاق. والهدف من القصص في القرآن والسنة الاعتبار، ليست مجرد قصة تسرد للتسلية أو المتعة أبدا، ولكن لنأخذ منها العظة والعبرة ونستنبط منها الأحكام ونطبق ما فيها من حكم جلية ومن أخلاق طيبة، لا مجرد تسلية. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام في هذا اللقاء الأول مع القصة الأولى في هذا الكتاب الماتع، وقد عنون لها المصنف رحمه الله تعالى بقوله والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، عنوان هذه القصة كلمة قالها الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه للرسول الأمين صلى الله عليه وسلم عندما ألح عليه النبي مرة بعد مرة أن يشرب اللبن، كل مرة يشرب حتى يتضلع، ثم يكرر له النبي اشرب أبا هريرة اشرب حتى يتضلع حتى يمتلئ. حتى قال أبو هريرة للنبي الأمين والذي بعثك بالحق لأجد له مسلكا، كما تقولون أنتم بلغة الألمان فرش، ما أستطيع فل حاجة شديد. تعالوا لنقف مع نص القصة وأعيروني المسامع، مسامع القلب، فالإنسان له نوع سمع. عندنا سمع القلب يبصر به الحقائق، وعندنا سمع الأذن يسمع به الظواهر. فأريد منك الآن أن تعطيني سمع قلبك. عن مجاهد رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني. احنا لسه هنشرح، يعني هنقرأ النص أولا وبعد كده نبين التفاصيل إن شاء الله. ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بعمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق، يعني اتبعني، الحق. ومضى فتبعته. أنا عايزك تتخيل هذا المشهد الإمامي. فتبعته، أي سرت خلفه. فدخل فاستأذن فأذن لي، أي دخل النبي على أهل بيتي فاستأذنهم لدخول أبي هريرة، فأذن لي فدخل فوجد لبنا في قدح. في اللغة العربية الكأس يسمى كأسا لأنه يكون مملوءا، فإن كان فارغا يسمى قدحا. لذا قال هنا: فدخل فوجد لبنا في قدح. يبقى لو ما كانش في لبن يبقى يسمى قدح فقط، الفارغ يسمى قدح، إنما إذا ملي يبقى الكأس. معلومة بس كده في اللغة. فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: أي نبي، من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. اجمع أهل الصفة. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال، يعني قاعدين في المسجد كده بيباتوا في المسجد فقراء، لا ليهم دار ولا زوجات. وده برضو هنا إشارة إلى حكمة النبي الأمين في معالجة ظاهرة الفقر، جعل لهم مكانا في المسجد يبيتون فيه ويوزعهم على أصحابه من الأثرياء يكفلونهم، والنبي إذا جاءته الصدقة أخرجها لهم لأنه لا يأكل الصدقة، وإذا جاءته هدية أشركهم معه صلوات ربي وتسليماته عليه. لسه نتكلم عن سوائل يعني. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال، يبقى الفقير ضيف مين؟ ضيف الإسلام، لا يرد ولا ينهر بل يكرم، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد. إذا أتته صدقة بعث بها إليه ولم يتناول منها شيئا صلى الله عليه وسلم، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها صلى الله عليه وسلم. فساءني ذلك، وما أخبر نبي ذلك بس نفسه. أبو هريرة قص القصة الآن، يقول لك أنا حزنت كده إنه في شدة الجوع، إذا لو جاء أهل الصفة اللبن ده هو قدح يكفي رجلا أو رجلين، ما بالك إن أهل الصفة كثر. يعني بعض العلماء حقق في المسألة قال كان عددهم قريب من 400، أحيانا يزيدون وأحيانا يقلون، لما يكون في غزو وقتال وكذا يبقوا عدد قليل جدا، ما فيش أهم كلهم موجودين في المسجد. هنقول مثلا كان موجود 70 و 400، مش هيطلع كده، وقدح واحد من اللبن. شوف بقى هنا أبو هريرة يخرج لك مكنون صدره رضي الله عنه، قال فساءني ذلك، فقلت أي في نفسه وما هذا اللبن في أهل الصفة، كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم، ومش عمال أحدث نفسي لو جاءوا هيأمرني اللبن أنا أسقيهم. طب هي إيه؟ طيب موثق القوم آخرهم يصب الآخر بينهم، ودي أداب يعني نجد أنها أصبحت نادرة شيئا ما بين الناس. تجد صاحبنا مثلا عنده ديون يروح ماسك بص يشرب بعد كده يصب لهم المهم، لكن برضه الحمد لله القيم موجودة عند بعض المسلمين. قال فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا البلد، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بطل. ما فيش بلاد ما اسمع كلام. فأتيتهم فدعوتهم فأقبل، فاستأذنوا فآذن لهم أي النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذوا مجالسهم من البيت أعلوا جلسوا. قال أي النبي يا أبا هر، قلت لديك يا رسول الله، قال خذ فأعطيهم. الله أكبر. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، يعني لما يسمع في جوع شديد أيضا هم، ثم يرد علي القدح. ودي سنة غائبة، شرب ادي لمن يسقي عشان يعطي غيرك، وده من الكرم، كرم الضيف، السقي هو اللي يسقي، ودي موجودة عند أهل المغرب، يقول لك مولى الدار هو اللي يخوي، يخوي البراد، أتاي، ممنوع تمسك أنت، وهذه السنة، هذه السنة، هو اللي يكرم، هو اللي يعطي الناس، من باب إكرامهم. لكن مش باب التعنت، لا عشان ياخد فضل اكرام الناس. قال فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم شربوا، وصلت للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد روي القوم كلهم، فأخذ القادح أي النبي عليه الصلاة والسلام فوضعه على يده، فنظر إلي فتبسم صلى الله عليه وسلم بآله وأمي وروحي صلوات ربي وتسليماته عليه، فقال: أبهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت، بقيت أنا وأنت. طبعا ده خطاب القلوب، أنا أعرف ما بداخلك، أبهر، بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله، صدقت. قال: اقعد فاشرب. الله أكبر، من لا يفطر الآن؟ النبي الآن لا يفطر، وصاحب الدار هو اللي يكرم الناس ويعلمنا السنة، وله أن يأمر كما أمر أبا هريرة، لما نشوف الفوائد إن شاء الله. اقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال: اشرب. فشرب، فما زال يقول: اشرب حتى قل: لا والذي بعثك بالحق ما اجد له مثلك. عنوان القصه. قال: فارني، اعطيني. فاعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضل صلى الله عليه وسلم. هذه القصة الأولى، أين نجدها؟ في كتب أهل السنة، عند البخاري في كتاب الرقاق، باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث 6452. أيضا رواه الترمذي في سننه برقم 2477، وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح. هناك بعض المفردات الواردة في الحديث نريد أن نبين معناها. في بداية القصة قال أبو هريرة: الله الذي لا إله إلا هو، الله. قال العلماء: هذا قسم من أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه بحذف واو القسم، والله. وقال بعضهم: الهمزة تقوم مقام الواو، الهمزة تقوم مقام الواو في القسم، الله. والقسم هنا دليل على الحالة الصعبة الذي كان عليها رضي الله عنه أرضاه من شدة الجوع، ولذا قال: كنت أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. يعني إذا أراد أن ينام من شدة الجوع يعتمد بإيش؟ بالكبد، من شدة جوعه رضي الله عنه أرضاه. طب إن كان يقظا مش نائم، قال: إن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. وده كان من عادة الصحابة وعادة العرب، لما يشتد الجوع يأتون بحجر أملس في حجم الكف هكذا، يضعونه على بطونهم ويربطونه برباط حتى تعتدل القامة، عشان يقدر يستقيم كده ويعتدل من ألم الجوع. كان هذا حالهم رضي الله عنهم. وأيضا في قول النبي: الحق، هذه اللفظة هي صيغة أمر من النبي عليه الصلاة والسلام لأجراد أن يتبعه. الحق يعني اتبعني، تعال خلفي، تعال ورائي. أيضا في قول النبي: الحق بأهل الصفة، يعني اذهب إليهم وأتي بهم، اذهب إليهم إيه؟ وأتي بهم، أو ادعوهم إليه. طيب، شرح الحديث إجمالا، يقول المصنف رحمه الله تعالى: يحدثنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن الحال الذي كان يبلغها من الجوع في العهد النبوي، فقد كان يصل به الجوع الشديد إلى أن يلصق بطنه بالأرض. طبعا من شدة الجوع إذا كان نائما، فإذا قام أخذ حجرا رقيقا فوضعه على بطنه ثم عصبه بالعصابة حتى تعتدل قامته، وكان يبلغ به الحال أعظم من ذلك، فقد كان في بعض الأحيان يخر على وجهه من الجهد والجوع، يغمى عليه من شدة الجوع رضي الله عنه، كما روى ذلك البخاري في صحيحه. وكانت تأبى عليه نفسه أن يستجدي غيره، لأن بعض الفرق الضالة هداهم الله يستشهدون ببعض هذه النصوص على غير حقيقتها، ولذا كان يتطفل رضي الله عنه وارضاه. فالحديث ينكر عليكم ذلك، لو كان ما قعد على طريق الناس وما سألهم عن العلم، لو كان كما تزعمون كذبا وزورا لذهب إلى البيوت رنوة وتطفل، ولكن يجلس على طريق الناس ولا يستجد، ولكن ينتظر فطنتهم وفراستهم. الله، يعني لم يفطن في ذلك، لا، لعله فطن. ولكن الصحابة أيضا، أبو بكر رغم ثرائه كان أحيانا يخرجه الجوع، وكذلك عمر، فربما لم يكن عنده شيء ليقدمه له، لذا مر سريعا. ولذا قال القرآن عنهم: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ده بيتكلم عن الصحابة، عن المهاجرين، واضح؟ وهكذا كان منهج القوم رضي الله عنهم أجمعين. وكان في بعض الأحيان يتعرض لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين عندهم شيء من المال، وقد قعد يوما في الطريق الذي اعتاد بعض الصحابة من ذوي الثراء المرور فيه، من الطريق ده يا جماعة الأثرياء نجلس هنا، لعلهم يفطنون لما فيه من البلاء، فيدعونه فيذهبون فيضربون ما به من شدة الجوع. فمر به أبو بكر فسأله عن مسألة علمية فأجابه، يعني الإجابة حاضرة، عالم الصحابة. وده بيعلمنا أيضا أن من كان صاحب علم إن سئل عن علم لابد أن يعلم، ولا يكتم العلم عن الناس إلا لمصلحة، فيجوز كتمان العلم للمصلحة، كما قال النبي لمعاذ عندما قال: ألا أحدث به الناس؟ قال: لا، إذن يتكلم. فمر به أبو بكر فسأله عن مسألة علمية فأجابه ولم يدعوه، ما قالوش الحق، ما فيش عنده شيء. ثم مر به عمر فكان منه ما كان من أبي بكر، أجاب وانصرف رضي الله عنه، ولعلهما لم يفطن لحاله، ربما كان مشغولين أو فطن له، ولكن لا يوجد عندهما في ذلك اليوم ما يواسيانه به. وهذا هو حسن الظن بأمثال هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين. فقد كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يخرجهم من بيوتهم الجوع في بعض الأحيان، ثم مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فما إن رآه حتى عرف حاله ومصابه، فلا يترد التسليمات عليه. فتبسم، والابتسامة تدل على أنه فهم حالك وفهم الذي أخرجك. ولماذا قعدتها هنا في هذا الوقت؟ فتبسم في وجهه وناداه آمرا إياه باتباع إلى منزله، امشي ورا مني تعالى. واستأذن على أهله وأدخله داره، فوجد في الدار لبنا في قدح، فاستعلم الرسول صلى الله عليه وسلم من أهله عن مصدر هذا اللبن. وهكذا ينبغي لصاحب البيت أن يسأل عما في بيته، من أين جاءه. فإذا به هدية من بعض أصحابه، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن ينطلق فيدعو له أهل الصفة. هكذا كل من وجده من أهل الصفة، ما قالوش مثلا يعني هات لي اثنين ثلاثة أهل الصفة، يبقى المقصود إيه؟ جميعهم، المقصود جميعهم. يقول المصنف: ولك أن تتصور حال أبي هريرة رضي الله عنه، والرسول عليه الصلاة والسلام يأمره أن يدعو أهل الصف، وهم جمع غفير، والطعام الذي يدعوهم إليه قدح لا يكاد يكفي الواحد أو الاثنين. لقد كان أبو هريرة يرجو أن يدفع إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ به الجوع مداه، وكان يتمنى أنه يشرب الأول، يعني النبي يعطيه ويشرب يسكن ألم جوعه، هذا اللبن يصد به جوعته ويقيم به أوده ويتقوى به على ضعفه. لقد كان أبو هريرة يحدث نفسه بهذا الحديث، ده كله دائر داخل الناس. ودي برضه فائدة مهمة، أن الناس وإن بلغوا مبلغا من التقوى والدين والعلم لابد أن يدخل إليهم الشيطان أيضا، يوسوس، يدخل الناس كده يجري من ابن آدم مجرى الدم. اوعى يكون حد منكم جاب لنا معاش طن صغير النهارده، كما ذكرتكم امس ان اللي بيصفط في رمضان المرض فقط تكفيل ايه؟ صغيرين دول. طبعا يخنس بذكرك لله عز وجل والاستغفار. لقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث نفسه بهذا الحديث وهو منطلق إلى أهل الصفة يدعوهم. ماشي بقى كده هو الحديث داير إزاي؟ أنا جعان، طب أنا أبدأ، طب كيف أنده أهل الصفة جميعا؟ وتصور في نفسه ما يمكن أن يحدث بعد دعوته إياه. ماشي حسابات داخل النفس، لو كنت هيشربوا اللبن كله يبقى انا مش هشرب. ما هو القصه دي عايز تعلمني حاجه مهمه قوي، ما تحسبلهاش قوي، اسقط ربك البركه، يزيد القليل ويتسع الضيق. وده ما هنشوفه من مضمون القصه. جالك ضيف مثلا وانت عامل دجاجه واحده، والضيف جايب معاه ثلاثة أربعة، أوه يا دنيا يا رب اسكت، الأكل كثير إن شاء الله، اسكت. افرح بضيفك وقدم ما عندك وسوف يكفي ويزيد، بحسن ظنك بربك وبيقينك فيه. إنما تحسبها بالمسطرة، طيب يا تعالى أبيني، والله لو عشر دجاجات مش هيكفي الفرد الواحد. لقد قام في نفسه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيأمره بعد دخول أهل الصف، يعني هو عارف يعني النبي يقول لي خد شربهم، بعد دخول أهل الصفة عليه أن يسقيهم ذلك اللبن، وخشي أن يأتوا إليه عليه، يعني خلصوه ولا يبقى له منه شيء. هذه النفس البشرية. وانظر كيف يعاملها الرب جل جلاله بكتابه وبسنة نبيه. وكان الأمر على النحو الذي توقعه أبو هريرة، زي ما هو حسب لا. فبعد أن استأذنوا ودخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا أماكنهم، ناوله الرسول صلى الله عليه وسلم القدح، آمرا إياه أن يباشر إسقاءهم منه. يلا اسقي. الله أكبر. فكان يناول الرجل القدح فيشرب، ثم يعيده إلى أبي هريرة فيناوله إلى الآخر، وهكذا حتى شربوا جميعا. وانتهز القدح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مش عايزك تتقلق، احنا لسه في البداية. أنا عارف إن أنت صايم. خلاص؟ طيب، احنا لسه بدأناش. اللي عايز يعمل السلطة لسه بدري على الشلاطة والإسنان. قال فأخذ صلوات الله وسلامه عليه القدح ووضعه على يده، وكأنه علم ما دار في خلد أبي هريرة صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وناداه عفوا، وكأنه علم ما دار في خلد أبي هريرة من خشيته أن ينتهي اللبن من غير أن ينال منه شيئا، فتبسم صلى الله عليه وسلم. البسمة دي يا جماعة موعظة كاملة، هنا مش محتاجة كلام، يعني أنا فاهم أنت قلت إيه اللي جواك. شوف الأدب النبوي للصحابة، شوف كيف يؤدبهم، كيف يربيهم بالبسمة صلى الله عليه وسلم. فتبسم صلى الله عليه وسلم وناداه قائلا أبا هر. فقال أبو هريرة لبيك يا رسول الله. قال لقيت أنا وأنت، اللبن زي ما هو، القدح مليان. فقال صدقت يا رسول الله. اتعلمت ما تحسبش. فقال اقعد فاشرب. فشرب أبو هريرة رضي الله عنه، ثم أمره أن يشرب مرة ثانية، وما زال يأمره بأن يشرب حتى لم يطق أبو هريرة أن يتناول المزيد، لقد شرب وتضلع وامتلأ بطنه، وأقسم للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد له مسلكا. عند ذلك أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الفضلة التي في الإناء، فحمد الله وسمى وشرب ما بقي فيه، فانتهى اللبن الذي في القدح بشرب الرسول صلى الله عليه وسلم منه. دي القصة. في فوائد، فوائد كثيرة جدا المصنف هنا استنبط منها. قريب من 31 فائدة، وهذا ما فتح الله به عليه رحمه الله. هنمر عليها مرور الكرام سريعا، بس إشارات كابتسامة النبي لأبي هريرة. الفائدة الأولى بيان الحالة الصعبة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وكثير من أصحابه. فما أصاب أبا هريرة من الجوع الشديد لم يكن قصرا عليه، فأهل الصفة كانوا جميعا على مثل حاله، بل كان الجوع الشديد يصيب الرسول صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة. الفائدة الثانية: مشروعية القسم في غير الخصومة ومن غير طلب. فقد أقسم أبو هريرة لسامعيه الذين كان يحدثهم عن الحال التي كان عليها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت بيحدث. شوف بيعلمهم العبر والعظات بقى، شوفوا حالنا كان إيه مع النبي، وشوف تعبنا قد إيه عشان يوصل لكم الإسلام. وأقسم ثانيا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شبع، والرسول عليه الصلاة والسلام يدعوه مرة بعد مرة للشرب، فقال: والذي بعثك بالحق ما أجد له مثلك. إذن يجوز القسم بغير طلب لتأكيد أمر ولبيانه. الفائدة الثالثة: كتمان الحاجة والتلويح بها أولى من إظهارها. التلميح أفضل من التصريح. لمح، يكون عندك شيء لمح، ده أفضل وأوفر لماء الوجه، إلا لمن تثق في صلاحه وتقواه وأخواته. وهذا ما من مكارم الأخلاق كما قرره أهل العلم. وهذا ما جرى من أبي هريرة، فمع جوعه الشديد أبت عليه عزة نفسه أن يصرح به لمن عرض لهم، وأرادهم أن يعرفوه بفطنتهم رضي الله عنهم أجمعين. الفائدة الرابعة: عظم فطنة النبي صلى الله عليه وسلم ومدى اهتمامه بأصحابه وبأصحاب الحاجات. فما إن وقع نظره على أبي هريرة حتى عرف ما به، ثم دعاه إليه، ومن كان على شكلته من أهل الصفة فأزال ما به من الجوع بما أهدي إليه صلى الله عليه وسلم. خامسا: مشروعية التبسم في الأحوال التي تدعو إلى التبسم. يعني في مواقف تدعو للتبسم، يبتسم. في ناس كده ما تلاقيش ليها تعبير خالص، صعبة صح؟ في الحزن مكشر، في الفرح مكشر. ايه المشكلة دي يا اخي؟ الله يكرمك. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الحال تطلب ذات نفسه النبي عليه الصلاة والسلام، فما تكونش كده ايه كما قال بعضهم: لا تكن صلبا فتكسر ولا لينا فتعصر. يعني اعتدل على حسب الحال. فمن ذلك تبسمه صلى الله عليه وسلم في وجه أبي هريرة لطمئنه أنه عرف ما خفي من حاله. اطمئن خلاص، تعالى خلاص بقى ماشي مطمئن خلاص، النبي قال له تعالى سنده، وأنه سيلبي حاجته. وتبسم أخرى تعجبا من حال أبي هريرة، فقد أدرك ما قام في نفسه من خشيته ألا يبقى له من اللبن شيء، فأمره أن يشرب حتى لم يبقى من جوعه شيء. أنت خايف ألا يبقى من اللبن شيء، طيب يا سيدي مش هنبكي من جوعك شيء. الله أكبر، تكريم. وإنه الموضع تبسم، لذا تبسم النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا: مشروعية التكني الكنية. النبي كناه أبا هر، وأبو هريرة عندما دعا لي قال: فمر أبو القاسم الكنية. سابعا: دل الحديث على ما دل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. النبي استأذن أهله حتى يدخل الضيف، وهذه سنته عليه الصلاة والسلام. يبقى أنت تستأذن من أهل بيتك، لا تفجأهم بشيء. طب فجأتهم استأذن أولا، معي ضيف، مش تدخل كده على طول. أحيانا بعضهم في المجتمعات العجيبة دي وغيرها يجيب معاه أصحابه ويخش على البيت من غير ما يستأذن، من غير ما يرن الجرس وكده، ويدخل يقعد، وفجأة تطلع الزوجة بملابس مش واخدة بالها. يا أخي الله يهديك، الله يهديك، فين السنة؟ فين المنهج؟ وذات يعجبني بعض الإخوة كده بيبقى معاه مفتاح الباب، قبل ما يفتح يرن الجرس أولا مرتين أو حاجة عشان تعرف إن جاي مع ضيوف، وهكذا يفتح ويطلع. بيبقى سايب كده علامات عند الزوجة، يعني ده الزوج الصح. مثلا احنا عندنا في بيوتنا عاملين ايه مثلا في المطبخ، عشان برضو تتعلموا حاجة زي كده، في جرس زنان كده بس، خلاص كده مش ترين ترين تين تين تين، موجود فين في المطبخ. الاهل مثلا في المطبخ بيعدوا الطعام، بيعدوا شيء معين، وانت معاك ضيوف، لما تفرض ترن تعرف ان الحاجه جاهزه، ادخل هاتها. مش بص بس دول انا خلصت وتقعد تندى والضيف يسمع صوتها، ويا راجل يا راجل دي سنن، البيوت حرمات عورات. على طول هي قاعده جوه ترن، تبقى انت فهمت ان المشروب اشخريات خلص، تروح تجيبه ما تتزوج ان شاء الله، ماشي، تروح تجيب انت المشروب، مش هي اللي خارجه كمان بتقدم. ايه يا اخي في ايه الله يا اخي الله يكرمك. مشروعيه الاستئذان ثامنه، كان اللبن الذي وجده الرسول عليه الصلاه والسلام كتفي من بعض اصحابه، وهذا يدل على انه كان يقبل الهديه، هذه سنته صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يقبل الصدقه بل يرسل بها الى الفقراء من اصحابه عليه الصلاة والسلام. وذلك أذكر أن شيخنا حفظه الله الشيخ فتحي عندما جاء ألمانيا حديثا، فكان الإخوة يدعونه في محل تركي عبد الله كباب شيخية، فالأخ اللي بيعمل في المحل بيصلي الجمعة مع الشيخ يعرفه يعني، فعايز يكرم الشيخ يعني، فبعد الطعام يجيب له حلوى كده هذا يسميه رز بلبن او مهلبية مش عارف، ويقول للشيخ صدقة. الشيخ اول مرة يعني اتضايق الشيخ، المهم مش ياكل وخلى الاخوة ياكلوا معاه ومشي. بعد يومين يعزموه تاني بعض الاخوة يروح لنفس المحل، يجي الاخ صدقة، فالشيخ ما رضاش ياكل ويأكل الاخوة اللي معاه. المرة الثالثة بقى قال له خذ يا اخي انا لا اقبل الصدقه، صدقه ايش؟ انتهت. الاخ قال له يا شيخ ما لهم هنا في الغرب بيقولوا على الهديه صدقه مش عارفين ما بيفرقوش، هو قصدي انا عايز اقدم لك هديه. قال اه نقبل الهديه، هات 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 عندك ثاني، هات ما دام هديه نقبل الهديه. هذا هدي نبينا عليه الصلاه وازكى التسليم، كان اصحاب النبي يتحينون وجود النبي في بيت عائشة، هو عارفين انه بيحب عائشة، فكانوا يهدون له في يوم عائشة، كانوا يتنافسون على ذلك رضي الله عنهم وارضاهم. ده الجيل اللي اتربى يا جماعة على السنة، اتربى على الكتاب وعلى السنة، اتربى على الكتاب وعلى السنة، على المنهج الصحيح مش على الأهواء، منهج، يتحركون بدليل بأثر، هذا شأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. لدرجة أن أم سليم تقول لما قدم النبي المدينة وتدافع الأنصار يهدون للنبي، فلم أجد ما أقدمه للنبي، كل أهل المدينة من الأنصار رايحين يقدموا هدايا للنبي. تقول فجئت بولدي أنس، قلت يا رسول الله خويدمك أنس، ده يكون خدام لك، ما عايز تقدم له هديه للنبي، اغلى هديه عند ابنها قدمت ولدها خادما للنبي، فدعا له النبي عليه الصلاه والسلام. تاسعا، ضيف الرسول اصحابه من اهل الصفه من اللبن الذي اهدي اليه، وهذا يدل على جواز تضييف الرجل ما أهدي إليه، لا كما يقول بعض العوام الهدية لا تهدى ولا تباع، هذا باطل، لأن الهدية بمجرد قبولها بقت ملك من أهديت إليه، له أن يهديها وله أن يتصرف فيها ولو أن يبيعها. ولا أنت عايز تهدي حكر وخلاص؟ أنت مش أهديت خلاص بقى، أنت سيبنا نتصرف فيها نضعها أينما شيء محرم، تهدي بقت ملك لمن أهديته. فهيه اللبن هدية للنبي صح؟ أطعمه المن لأهل الصفر. كذلك بريرة كانت تأتيها الصدقة فيأكل منها النبي، مع أنه لا يأكل إيش؟ الصدقة. فلما سئل قال صدقة عليها هدية منها إليها. هي جالها هي صدقة أبريرة، إنما هي لما قدمتها النبي قدمتها إيه؟ هدية للنبي. فيأكل الهدية ويأخذ الهدية ويقبل الهدية من خادمة رضي الله عنها رضي الله عنها وأرضاها، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو القائل تهادوا تحاب. الله أكبر، تهادوا تحاب. عرفت ليه بنعلمكم سنن معينة؟ عارف ليه؟ لأن في حديث للنبي قال والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. ومن بين ما يؤدي للمحبة الهدية حتى لو قليلة، علامة حب، دي رسالة من غير كلام. قدمت الأخير قلم زهيده، لكن الهدية مش بثمنها ولكن بقيمتها. هذا هدي صلى الله عليه وسلم. عاشرا مشروعية قول الرجل لبيك كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ذلك للرسول عليه الصلاة والتسليم عندما ناداه. ويكثر قول ذلك إذا كان المنادي له سلطان أو آمر على من ناداه، يعني ولي الأمر يدعوك لبيك. صاحب عمل طبعا من الموحدين من المسلمين طبعا. لبيك، مش هنقول الثالث، هذه العشر. وجوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا أنا أقصد بالثالثة أمور شيخك يعني، لا ده من ذلك ما تسمعش له هنا بس في الغرلان، إنما المشايخ عامة يسمعوا لها. عشان البعض بيأخذ بعض الأمور لما الشيخ يطلب منه شيء مثلا، يا أنا لست شيخ، هبدأ أكررها لك على طول تربية، هفضل أكررها لك على طول تربية. إحنا في مقام تربية أيضا، إن أنا قلت لكم وأقولها وأكررها، عندما جئت هذه البلاد عزمت بيني وبين ربي والله يعلم ذلك أن أجعل من نفسي حقل تجارب لتربية المسلمين ها هنا على احترام أهل العلم. لذا تنزلت وتنزلت وسوف أتنزل وأتنزل من أجل ذلك، عشان ربي الناس على معرفة قيمة العلم وقيمة أهله، وإن كنا لسنا من أهله لكننا نحبو على الضرب حبوا، نريد أن نقتفي أثر نبينا حتى نصل إليه صلى الله عليه وسلم. كالشيخ والد له بره وتوقيره واحترامه. هذا ما تعلمناه وربانا عليه المشايخ حفظهم الله تعالى، كانوا يربون على احترام أهل العلم. كيف نحترم أهل العلم؟ كيف نجلس تحت أقدامهم؟ كيف نخدمهم؟ والله إخوتان، وأنا صغير كانت لي أمنية، والله ولم تتحقق حتى الآن، والله كانت أمنيتي الوحيدة إن ربنا يمن علي السيارة عشان آخذ الشيخ فتحي لكل الدروس والمحاضرات والخطب. والله دي كانت أمنيتي وأنا طالب صغير، كان نفسي يكون عندي سيارة في مصر يعني، عشان الشيخ رايح يخطب جمعة أنا أوديه بالسيارة وأنا اللي أجيبه وأنا أوديه الدرس وانتظر وأجيبه. والله هكذا كانت أمنية، لأن مشايخنا علمونا كده إن خدمة العلماء دين، العلماء، نتكلم عن العلماء. فهمت يا شيخ رياض؟ فهم؟ الله يكرمك. وجوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في المنشط والمكره. فأبو هريرة مع شدة جوعه ومعاناته أطاع، عشان كده كان علماء السلف يقول لك إذا أردت أن تعرف صدق من يطلب العلم على يديك فأغضبه، شوفوا عند الغضب يحفظك ولا لا، شد عليه شوية وشوف هيعمل إيه. إذا أعطاك ظهره فلا يستحق أن يكون طالبا للعلم أبدا. عند الغضب يكشف المعدن، شوفوا لما تغضبه وتقصر عليه هيعمل معك إيه. عشان كده كان الإمام الشعبي حاطط كلب على بابه، الأعمش ولا إيه رضي الله عنه، كل نبي طلاب العلم يروح سايب الكلب عليه يجروا. تخيل لو يقول لك كان الإمام الشعبي يجري والكلب بيجري وراه، الإمام الشعبي. الله أكبر الله أكبر. هل طعنوا في شيخهم؟ راحوا سبوه واغتابوه، بيجري الكلب ورا منهم عشان ما يدخلوش بيت ولا يتعلموا منه حديث النبي. الله أكبر. مرارا هكذا، وكل يوم يرجعون، كل واحد جاي مستعد الكلب هيخرج امتى. والله هكذا، في يوم راحوا لقوا الباب مفتوح الكلب ما خرجش، دخل على الامام وجدوه يجلس في صحن داره باكيا. قالوا ما الذي حدث؟ ما يبكيك يا شيخنا؟ قال مات اليوم الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. مات كلب، الكلب مات. عندما أقرأ هذا وأنظر لحال المسلمين يبكي القلب على ما صرنا إليه مع المشايخ والدعاء وطلبة العلم. إلى الله المشتكى. يحيى بن معين أبو زكريا إمام الجرح والتعديل رفصه شيخه في مجلسه بقدمه وقال لرفصة هذا الشيخ عندي أحب إلي من الدنيا وما فيها. ده طالب العلم، الشيخ رفصه. لو الشيخ رفع صوته شوية على بعض إخوانه تقام الجلسات والاجتماعات وتدار الحلقات. وجوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في المنشط والمكره. فأبو هريرة مع شدة جوعه ومعاناته أطاع ودعا أهل الصفة وصبر على جوعه، ولم يرد على الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم أمره. الفائدة الثانية عشر، دعا الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم أهل الحاجة إلى منزله، فدعا أبا هريرة ودعا أهل الصفة، وكان هذا دأبه معه صلى الله عليه وسلم. إن جاءته صدقة أرسل بها إليهم، وإن جاءته هدية أشركهم معه. ولأولي الأمر به أسوة وقدوة، فعليهم تفقد أهل الحاجة والاهتمام بأمرهم. وأنت لما ترى دنيا الناس ترى أصبح الاهتمام بالأثرياء وندوس على الفقراء وأصحاب الحاجات في بلاد المسلمين إلا من رحم رب العظيم. فهذا نداء لأولياء الأمور في كل زمان ومكان، اتقوا الله واتبعوا هدي نبيكم واهتموا بأهل الحاجات، اهتموا بأهل الفقر والشدة. فإذا 13 على المسلم أن يسأل أهله عما دخل داره بغير علمه، كما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أهله عن مصدر اللبن الذي وجده في داره. 14 لا يستطيع المسلم مهما على إيمانه وقوي إسلامه أن يمنع وساوس الشيطان أن تدور في خلده. فأبو هريرة رضي الله عنه أهمه ما أمره به الرسول عليه الصلاة والسلام من دعوة أهل الصفة، وأخذ يتصور ما سيجري والذي سيكون عاقبته ألا يبقى لهم لبن شيء. خامس عشر البركة التي أجراها الله تعالى على يدي رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد بارك الله في اللبن القليل الذي يكاد يكفي الواحد أو الاثنين فكفى الجمع الكبير، وهذا جرى على يد الرسول عليه الصلاة والسلام مرات كثيرة. السادس عشر هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في تقديم الشراب إلى ضيوفه، فلم يكن يشرب الرجل اللبن ثم يناوله إلى من يليه، بل كان أبو هريرة يقوم بتكليف من الرسول بالأخذ والعطاء. وزي ما قلنا أهل المغرب عندهم الطبيعة الطيبة دي في تقديم الأتاي، دايما يقول لك اللي بيعمل الشاي واللي يصب واللي يوزع فما تمسكش انت الإناء، سيبه يكرم ضيف الضيوف. بارك الله فيك. أيضا ومن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمر أبا هريرة أن يشرب اللبن بعد أن سقى القول، ولكنه أخذه منه ثم أمره بالقعود ثم ناوله الإناء وطلب منه الشرب، فكان لأبي هريرة فضل مناولة الرسول. شوف أنت كنت خايف من إيه؟ شوف هتكرم إزاي اللي هيقدم لك اللبن بيده رسول الله عليه الصلاة والسلام. الثامن عشر لا حرج على صاحب المنزل إذا سقى ضيوفه قبله ولو لم يكن هو الساقي، فأبو هريرة سقى القوم قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولابد أن ذلك كان عن أمره صلى الله عليه وسلم، يعني صاحب الدار أن يأذن لأحد الجالسين أنه يوزع على الضيوف. التاسع عشر ساقي القوم آخرهم شربا، فأبو هريرة شرب بعد أن سقى القوم، والرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن صار له إناء شرب بعد شرب أبي هريرة. العشرون شرب الصحابة من إناء واحد، يأخذ كل واحد منهم حاجته، ولا حرج على من قدم الشراب لضيوفه في كاسات أو أوان صغيرة، لا حرج من كل واحد كله كاس الخمسة، لا حرج في ذلك. الدليل أن النبي كان له إناء صغير يشرب فيه الماء، وكان يسمى هذا الماء الغمر، إناء صغير كده للمية فقط كان يشرب فيه المية النبي، فهذا دليل جواز إنك إيه كل واحد كله الكاس الخاص به. 21 شرب ضيوف الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الصفة جلوس، شرب ضيوف الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الصفة جلوسا، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يجلس فيشرب، وجاءت أحاديث كثيرة تدل على أن الشرب جلسا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وسنته، ولكن لا يمنع من الشرب قائما عند الحاجة. إن ورد أيضا في النص الصحيح عند الإمام أحمد أن النبي دخل، من حديث أنس، دخل النبي على دار أم سليم قال فوجد خربة معلقة في سقف بيتها فشرب من فيها قائما عليه الصلاة والسلام، فلما جاءت أم سليم وعلمت قصت فيه القربة تبرك به رضي الله عنها وأرضاه. فعند الحاجة يجوز الشرب من قيام، إنما الأفضل أن تجلس وتشرب. الفائدة الثانية والعشرون لا حرج على ولي الأمر أو العالم أن يكلف بعض أتباعه ببعض المهمات، كما كلف الرسول صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بدعوة أهل الصفة وإسقاء القوم اللبن. الثالث والعشرون كريم سجايا رسول الله عليه الصلاة والتسليم وحسن تلطف بأصحابه، فعندما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أبا هريرة جائعا تبسم في وجهه وناداه وأمره أن يتبعه، وعندما سقى أبا هريرة من حضر من أهل الصفة نظر إليه متبسما وقال له بقيت أنا وأنا، ثم أمره أن يقعد ويشرب. الرابع والعشرون شرب أهل الصفة من اللبن الذي شرب أهل الصف من اللبن الذي ضيفه منه الرسول عليه السلام حتى رووا وشربوا، وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أبا هريرة بالشرب من اللبن مرة بعد مرة حتى لا يجد لم يجد له مثلكا، وهذا يدل على جواز أن يأخذ الرجل، جاء تعجبك أو شخريات تعجب البعض، وهذا يدل على جواز أن يأخذ الرجل من الطعام لدرجة الشبع، خاصة في مثل حال الصحابة الذين لا يجدون الطعام والشراب إلا في مرات متباعدة. يعني واحد مثلا فين وفين على ما يأكل سندوتش كباب، طب جيت كباب إن لك أن تشبع. مثلا الشيخ ريان قل له يبقى لا ننكر على من يشبع أحيانا لظروف، ربما ظروفه تحتاج ذلك، وطبعا الأفضل التقسيم ثلث ثلث ثلث، لكن عند الحاجة جزء زي مثلا طعام في بعض مثلا الفقراء يدعون على وليمة مثلا فيها طعام لا يرونه ما بيشوفوهوش ده بتاع الجماعة خلاص كل ما تخلص ده الدخل لأسبوعين ثلاثة يعني. الخامس الأشهر مشروعية البداءة بالحمد مع التسمية قبل الطعام والشراب كما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام عندما شرب فضلة اللبن الذي في الإناء. وقد يقال بعد أن يقول إن المستحب هو التسمية، أما حمده عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة في هذا المقام فلما أنعم الله به وتفضل من كفاية ذلك اللبن القليل الجمع الكثير، فحمد الله على هذه البركة وهذه النعمة، لكن الأصل في الطعام التسمية. يبقى إذا كنت في مثل هذا المقام احمد ثم سمي، يعني جالك ظروف كده فجأة وانت ظروفك على قدك والعملية والطعام كافة الحمد لله والحمد لله ماشي بسم الله وكل. السادس والعشرون الحياة الطيبة الهنية التي كان ينعم بها الصحابة مع رسولهم عليه الصلاة والسلام. وده جماعة احنا نحاول نعيشه، عايزين نعيش حياة النبي والصحابة. شوف الحب بينهم يسود ازاي، شوف الألفة، شوف التراحم، شوف التودد، شوف الكفالة والرعاية والعناية. ده الإنسان كثيرا ما يحاول تحقيقه مع إخوانه، نعيش العيش اللي عاش الصحابة مع النبي، عيش الإخاء الإيمان الصادق، الحب الصادق. سبع والعشرون يجب على العاملين في الإسلام ألا يحتجوا بضيق ذات اليد في ترك العمل الإسلامي. مش لاقي ظروف كذا، الصحابة كان عندهم كانوا في ضيق حال وشد، ولكن بذلوا وقدموا، ثم بعد ذلك جاءتهم الدنيا رغمة وسادوا وقادوا وملوك الأرض خدموهم. فعليك أن تبذل لدينك حتى وإن كنت ضيق اليد. ثامن والعشرون العسر لا يدوم، فقد وسع الله على الذين طلت أعمارهم من الصحابة فجاءتهم الدنيا صغيرة وملك كنوز كسرى وقيصر. التاسع والعشرون معرفة الكيفية التي كان يعالج بها الرسول عليه الصلاة والتسليم بعض المشكلات في المجتمع المسلم، كما ذكرنا قصة أهل الصفة، جعل لهم مأوى في المسجد، طعام موجود، الصدقة تخرج لهم، الهدية يشركهم، وكان يوزع بعضهم على بعض أصحابهم الأثرياء، ولم يطلب من ابن الأثرياء أن يتجزوا عن مالهم للفقراء، لا، بما تجود به نفسك. واضح؟ ده الأصل. الثلاثون مع أن النصوص من الكتاب والسنة تأمر بالبذل والإنفاق وتحث على رعاية الفقير والمسكين واليتيم وابن السبيل، فإنها لا تأمر الأغنياء بالخروج من أموالهم لمصلحة الفقير، لا، كل يرى حاله ويشوف ما تجود به نفسه. لواحد والثلاثون هناك أحاديث أخرى تبين صعوبة معيشة الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبه، كيف كانت حياتهم صعبة. من ذلك ما رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص قال: رأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة، ورق الحبلة والثمر، وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلق. الشاة دايما كده انت عارف الفضلات بتاعتك ايه، قطع قطع كده يا دسمة، فاهم؟ بخلاف اللي بيكون وقت الاكلة كده دسمة، دي العملية سايبة خالص. فده ما فيش اكل دسم خالص، كل اوراق شجر وحاجات يعني صعبة جدا مش خيار. فشوف التشبيه سبحان الله. عايز اقول لك يعني لجفاء ما جفاف ما ياكلون وشدتهم. فالحبلة والثمر نوعان من شجر البادية، وقيل الحبلة اللي هي شجر الثمر، وقيل ثمرة تشبه اللوبيا. مش عارف اللوبيا ايش هي، انت خبير اسماء كده بسألك، انت خبير في الأطعمة عشان كده دايما بسألك انت، شوف شوف بتسألني ليه على الأكل عشان انت خبير بمراعة التخصص. ومراده بقوله كما تضع الشاء اي عند الطعوت يكون هيئة الجافة كهيئة ما تضع الشاء او الجمل من البعض. أيضا من النصوص عن عائشة قالت: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. يا الله على الشدة، كفاية مش بيعش 3 أيام حتى قبل من طعام البر اللي هو الدقيق القمح، كان كل أكل شعير أو الأسودان التمر والماء. وعن عائشة أيضا قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه ليف، جلد ومحشو بالليف، أدي الفراش مش أسرة بتلف وتدور وتتنطط فوق منها ده وتتخبط في السقف. نسأل الله أن يرزقنا شكر النعم. وعلى إيش تقول كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتى باللحيم، تصغير لحم يعني حاجة كده تجيبنا هدية. ونصوص كثيرة في هذا الباب، نختم بقول النبي اللهم ارزق آل محمد قوتا. العلماء قالوا القوت الإنسان الذي يأكل ولا يأخذ ما يشبعه، يدودك يسد الرمق، هكذا كان عيش النبي محمد عليه الصلاة والتسليم وكثير من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. والله مجموع بهذا القدر الكافي في هذا اللقاء، فإن كنت اللقاء نقف مع القصة الثانية عنوانها أدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، فانتظرونا إن قدر اللقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.